وتسميته ويسن تسميته في العقد، يسن أن يسمى يذكر. قال يقول الولي زوجتك على كذا، سن تسميته من 400 تسميته بأربعمائة درهم إلى 500، لأن هذا هو هكذا كان صدى كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في الغالب، في الغالب. وهي ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان صداق نساء النبي وبناته 12 أوقية ونشا، والأوقية 40 درهما، فحاصل والنش والنصف، فينتج من الضرب 540 × 12 = 408، والنصف 20. لا إله إلا الله. نعم، مش قال على قوله وتسميته؟
قال أحسن الله إليك وتسن تسميته في العقد.
وتسن تسميته في العقد، نعم،
لقطع النزاع وليست شرط.
فيه مصلحة، لأنه أقطع للاختلاف إذا سمي وشهد عليه أيضا، وليس هذا بشرط. نعم، شبعني.
لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة.
نعم، هذا دليل على عدم وجوب التسميع، عدم وجوب التسميع، لأنه صنف النساء إلى صنفين، من سمي لها ومن لم يسم لها. لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال في الآية الصنف الثاني من طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم.
قال ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم وهو صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس.
قولوا من الفضة، هذا أقول هذا إنما ذكره لأنه هو الذي جاء وقع في صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. الآن يعني ما يعادل ذلك، والصداق كما سيأتي أنه لا حد لأكثره وأقله محل خلاف كثير بينه، والتحقيق أنه كذلك كل ما يتمول يصح أن يكون صداقا. نعم.
السلام عليكم. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
نعم، يقول كل ما صح، كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة، ثمن لمبيع وأجرة في منفعة، صح أن يكون مهرا وإن قل. ومن أدلة ذلك حديث الواهبة، قصة الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، فعلم أنه لا حد لأقل الصدق. وكل ما صح ثمنا وأجرة، أما ما لا يصح أن يكون ثمنا لكونه محرما أو لكونه يعني تافها لا مالية فيه فلا يكون صدق. نعم. نعم.
السلام عليكم. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.
سبحان الله. يقول وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، وهذا مبني على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وهذا من فروع قولهم كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة. والصواب في تعليم القرآن أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والقول الآخر أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا, أو أن يكون الصداق تعليم القرآن. والمسألة فيها النص, نص حديث الواهبة لما لم يجد ولا خاتم من عديد قال ملكتك بما معك من القرآن. فمن العجب أن يقال إنه لا يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا مع ورود هذا النص الصحيح الصريح. ويجوز أن يصدقها تعليم أدب وشعر, هذه من الأقوال الضعيفة العجيبة. لكن هذه هي الشبهة, لأنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم الأدب, تعليم الشعر, يعني وكل تعليم حساب ورياضيات, يعني وما أشبه ذلك من العلوم المباحة. والصواب أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن. أعد المسألة. نعم.
قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح, بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم.
معلوم لا بد من العلم, لأن هذا عوض, ويجب العلم بالعوض, لأن الجهالة ما فيها غرض. فإن أصدقها تعليم القرآن أو أصدقها تعليم علم من العلوم المباحة فيجب أن يكون ما يعني معلوم المقدار, يعلمها كذا وكذا وكذا من الشعر, يعلمها كذا وكذا سورة. يعني قال زوجتك بما معك من القرآن, وقد قال في بعض الروايات معه سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا, يعني بيّن ذلك. فلم يكن ما معه من القرآن مجهولا, بل معلوما, لأنه قد ذكره, لأنه قبل تزويجه قال فما معك من القرآن, وقال سورة كذا وسورة كذا وعدد, فقال زوجتك بما معك من القرآن, يعني بتعليمها ما معك, بتعليمها ما معك من القرآن. نعم.
هم استدلوا أحسن الله في قصة الواهبة في رواية لا تكون لأحد بعدك مهرا.
هذه رواية معروف أنها ضعيفة, يقول آخر رواها النجاد.
نعم. سعيد بن منصور.
إيش؟
وسعيد بن منصور.
يعني شو هذا؟ شو قال؟
ذكر
اقرأ في الشرح.
قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق, لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال, لقوله
إلا
تعالى
بالأموال. وما قام
إلا بالأموال, لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا.
لا تكون لأحد بعدك مهرا.
قال في الحاشية رواه سعيد بن منصور قال وعنه يصح وفاقا لمالك والشافعي لما رواه السهل زوجتكها بما معك من القرآن, متفق عليه.
متفق عليه. هذه الرواية رواية لا تقاوم الحديث الصحيح المتفق عليه. نعم.
السلام عليكم. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها.
كيف على هذا؟ من بعدك؟ من بعدك؟ في أحد؟
خالد.
ها؟
خالد.
خالد؟
إيه. نعم.
نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق،
وبهذا يعلم من عبارة،
قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح.
يقول المؤلف: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو ما في صحفتها، ففي ذلك ظلم، ظلم للزوجة الأولى، كأن تقول المرأة يعني أقبل على أن تطلق زوجتي. هذا ما كل ما تريده منه أن يطلق زوجته، وبئس ما أرادت، فهي الظالمة وهو العاصي باستجابته لذلك. وتقدم أن شرط طلاق الضرة مما الصحيح أنه مما لا يصح، فإذا شرطت حتى ولو لم يجعل صداقة، إذا شرط هذا في النكاح كان شرطا باطلا، نعم لم يصح. إيش قال في الشرع؟
قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، لحديث: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.
من رواه؟
ما ذكر. قال في الحاشية: ولما في الصحيح: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
هذا هو المعتمد، الحديث الأول ما أدري عنه، ما نسبه ولا خرجه،
ما ذكر شيء.
إيه راجع نعم، راجع في إرواء الغليل، نعم أو غيره، نعم.
سلام الله. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر.
لفظه إيش الحديث المشكل؟
لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.
بطلاق أختها، نعم. بعد.
قال: ولها مهر مثلها.
عندما في هذه الحال، عندما يصدقها أو يجعل طلاق ضرتها صداقها، هنا لا يصح، لا يصح هذا الصداق، باطل، فتستحق مهر المثل. الآن المسمى لم يصح، فوجب الرجوع إلى مهر المثل. مثل هذه المرأة كم تجري العادة بأن يكون صداقها 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 20,000 مهر مثلها، يرجع إلى العرف، عرف الناس في مثل هذه المرأة، بكر أو ثيب، حسيبة أو نسيبة، المقصود لها مهر مثلها، نعم.
قال: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
هذه قاعدة عامة، يعني المسألة الأولى خاصة، وهذه قاعدة عامة، أنه متى بطل المسمى، كما إذا كان الصداق كما طلاق الضر، أو كان الصداق من المحرمات، من جعل الصداق خمرا أو خنزيرا أو ما لا يملكه الإنسان فلها مهر المثل، فمتى بطل المسمى وجب لها مهر المثل، نعم. بعد.
فصل: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل.
يقول: إن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان أبوها ميتا وجب لها مهر المثل، فهذا من صور بطلان المسمى. هنا يقول يجب، هنا يبطل المسمى، ويظهر أن مرد ذلك هو أنه من نوع بيعتين في بيعة، في تردد إن كان وإن كان، لم يثبت يعني على أمر محقق معين، فيجب لها مهر المثل. فهذه أيضا مما يندرج في القاعدة العامة، وكأنه أرد في هذا الفصل تفصيل تلك القاعدة. نعم، أعد المسألة.
قال: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل.
وجب لها مهر المثل. مش قالت شرحا؟
قال: لفساد التسمية.
لفساد التسمية،
للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة. للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح.
نعم، ما له معنى. وألفين إن كان أبوها ميتا، يعني معنى هذا أنه إذا كانت الحالة معلومة أصبح التعليق على الحالة الأخرى لغو. إذا كان أبوها حي تعين أن المسمى ألف، إن كان أبوها ميت تعين أن المسمى ألفين، فترتفع الجهالة حينئذ. نعم.
الشيخ محمد صحح المسألة.
نعم، ايش قال عليه؟
قال: القول الراجح في هذه المسألة أن التسمية صحيحة، فينظر إن كان أبوها حيا أو إن كان ميتا، وذلك لأن لها غرضا في هذا، فإذا كان أبوها ميتا فتحتاج إلى زيادة المهر، لأن أباها إذا كان ميتا فقد تحتاج نفقة أو دواء لمرض أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حيا استغنت بها وكفاها المهر القليل، وإذا كان ميتا فإنها تحتاج، إذن لها غرض في هذا. وهل العكس له لا وهل العكس لها فيه غرض بأن يقول: أصدقها ألفين إن كان أبوها حيا وألفا إن كان ميتا؟ الجواب: نعم، لها غرض، لأنه إذا كان أبوها حيا فقد يحتاج إلى نفقة فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتا يكفيها ألف. فالقول الراجح في هذه المسألة أن التسمية صحيحة، وذلك لأن لها غرضا في ذلك، سواء كانت الزيادة حال حياة الأب أو حال موته. والقول بأنه لا غرض لها غير صحيح.
لا إله إلا الله. يبقى إذا كان هذا التعليق من قبله هو، هم ربطوها بأنه لا غرض لها، والشيخ عارض هذه الدعوة، دعوة أنه لا غرض لها، وبين أنه قد يكون لها غرض في اشتراط، يعني الفرق في بين الحالين. لكن إذا كان التفريق وهذا التعليق من قبله هو، وقال يعني تزوجتك على كذا، ألف إن كان أبوك حيا وألفين إن كان ميتا، هذا يعني يبدو كذلك أنه لا غرض له ولا فائدة، وفي الحاشية شيء على هالمسألة.
نعم، ما ذكر شيء
مرة.
نعم، ذكر فقط. قال: ومفهومه لو كان لها غرض صحيح صحت التسمية كالتي بعدها.
جميل جميل، هذه فيها فتح مجال لما يوافق ما ذكره الشيخ من التفصيل. مفهومه أنه إذا كان لها غرض صح، لكن يبقى مسألة الجهالة، هذه يبقى الأمر غير بين عند العقد إذا كانت حالة الأب غير معلومة. فالشيخ لم يعرف لها الشيخ محمد رحمه الله. وفي البيوع هناك قالوا: ما يجوز أن يقول بعتك كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا ويتفرقان على ذلك من غير يعني حسم للأمر، فإنه يبقى العقد متردد بين النقد وبين النسيئة، ولا شك أن الثمن في النسيئة يكون أكثر من الثمن في صورة النقد. وقد فسر به حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم بعده.
وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى.
يصح بالمسمى، إن كان لي زوجة فبألفين وإن لم يكن فبألف، هذا لها غرض فيه، لأنها إذا كان له زوجة معناه إنها يعني ليست مخلية له، بل هي مشاركة، لها مشارك ولها منافس، فتقبل بألفين ليكون ذلك عوضا عن هذه المشاركة والمزاحمة. نعم.
قال: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
أعد المسألة.
قال: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح.
وإذا أجل، الأصل إن الصداق عن الأصل أنه معجل، ولا يصير معجل إلا يعني بالتصريح بتأجيله، الأصل أنه حال. فإذا أجل الصداق أو بعضه صح، يجوز أن يقول تزوجتها على عشرة نقدا وعشرة آلاف مؤجلة. فإن أجل الصداق كله أو أجل بعضه جاز. فإن عين أجل فلا، إلى سنة إلى سنتين إلى ثلاث، وإن لم يعين له أجل فأجله الفرقة، إما الطلاق وإلا الموت. فالمؤخر الذي يسميه الناس المؤخر إنما يحل بالفرقة، فإذا طلقها وجب عليه أن يؤدي لها المؤخر من صداقها، وإن حصلت الفرقة بالموت استحقت ذلك مقدما على نصيبها من الميراث، مقدما على الميراث، لأنه دين. المؤخر في ذمة الزوج من مهر المرأة هو دين في ذمة، فهو مقدم على الميراث، ميراث الجميع. نعم. بعد
أحسن الله إليك. إن ماتت هي تكون من تركتها.
إيش؟
إن ماتت هي
وجب عليه كذلك، وجب أن يؤديه لورثتها، وجب عليها أن يؤديه لورثتها، وهو من ورثتها فيستحق ما يستحقه بالميراث من ذلك المؤخر. نعم.
قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل.
الشيخ ما له تعليق على هذه؟
لا ما ذكر. مشى على كلام المصنف.
ماشي. نعم بعد.
لكنه ذكر شيء، قال: فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يدرى متى يكون، فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق، مع أنكم تقولون لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح، فما الفرق؟ الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية، والمعاوضة المالية لا بد أن تكون محددة لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء. أما النكاح فليس المال هو القصد الأول به، إذ أن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع، فلذلك سهل فيه.
والله ما واضح. النزاع قد تطالب به، أو قد تطالب به قبل الفرقة، إلا إذا كان يعني مؤجل إلى الفرقة وهو غير معلوم. صحيح الفرقة غير معلومة، لا يدرى متى يموت أحدهما، ولا يدرى عن يعني أمر الطلاق، قد يحصل وقد لا يحصل، فإذا كان الأمر اتفق عليه فهو كما ذكر، وإن كان فيه خلاف فقد يترجح، لكن المعروف والمشهور عند أهل العلم جواز ذلك، جواز التأجيل وجواز التأجيل بلا تقييد ولا تحديد، ويكون محل الأداة هو الفرقة ما عليه تحاشية.
لا قال ابن القيم إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا،
إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة
وإن لم
لاحظ على تأخير المطالبة، اتفق على تأخير المطالبة، يعني ما هو على تأخير بس، إلا إذا كان عرف إن المؤخر لا يطالب به إلا عند الموت أو الفرقة، فهو في معنى، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. شو يقول؟
قال إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسمي أجلا فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. هذا الصحيح ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى والشيخ، وهو ما عليه الصحابة، حكاه الليث إجماعا عنهم،
الحمد لله،
وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. وقال الشيخ إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفون،
أن المطلق يكون مؤجلا، نعم،
فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه، ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهر عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.
نعم، العرف أقول العرف محكم معتبر. نعم
الله. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه مجرد،
شوف على هذا بارك الله فيك، من معي بعده؟ نعم يا إبراهيم تفضل.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل.
يقول المؤلف وإن أصدقها مالا مغصوبا اغتصبه من مالكه، يعني أصدقها ما لا يملك، أو أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقا، أصدقها خنزيرا أو خمرا وجب لها مهر المثل. وعندي والله أعلم قد يقول قائل إنه يفصل بين ما إذا أصدقها مغصوب أو أصدقها خنزير، فإن أصدقها خنزيرا أو خمرا ونحوه وجب لها مهر المثل، لأن الخنزير لا يكون صداقا بحال وليس له قيمة تقدر بها، أما إذا أصدقها مغصوبا غصب دراهم وأصدقائية، غصب 1000 ريال وجعله صداقا لها، فإن عليه مثلها، ترد الدراهم أو ترد العين إلى مالكها وعليه مثلها، هذا إذا قيل به فهو له وجه، لأن الذي أصدقها يجوز جنسه يكون صداقا فعليه مثله، ويمكن ان يضمن هو للمغصوب حقه فيحل ما اعطاه للمراه. في عندك شيء على هذا؟
في كلام الشيخ محمد،
ها
الشيخ ابن عثيمين،
نعم،
قال مثال ذلك رجل غصب بعيرا وأصدقه المرأة فهنا لا تصح التسمية لأن الزوجة لا يملك هذا البعير ولا يصح تصرفه فيه. وما الذي يجب؟ يقول المؤلف يجب مهر المثل بناء على القاعدة كلما بطل المسمى وجب مهر المثل.
يقول كلما بطل المسمى
وجب مهر المثل. والقول الراجح أنه يجب عليه بعير مثل البعير
مثل البعير.
مثل البعير التي أصدقها.
لأنه يجوز إن مهر المثل أقل منها البعير، وهي إنما قبلت الزواج بهذا البعير. مهر المثل يمكن أن البعير يسوى 2000 ومهر مثل آية 1000 أو 1500.
سمك. قال لأن هذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى المقصود، لأن المرأة رضيت بالبعير والزوج رضي أن يبذله، فكيف نقول مهر المثل؟ فإذا غصب بعيرا تساوي 200 ريال وهذه المرأة مهرها 10,000، وقال لها أصدقك هذه الناقة الطيبة الذلول وهي بدوية فاختارت البعير، ولما انتهى الموضوع جاء إنسان وأثبت أن هذه بعيره وأن الزوج غصبها أو سرقها، فنقول صاحب البعير يأخذ البعير لأنه حقه، والمرأة لها مهر المثل، ومهر مثلها 10,000 والبعير 200 ريال، ولهذا ليس من العدل، بل نقول يلزمه أن يأتي ببعير مثلها. قال فنقول صاحب البعير يأخذ البعير لأنه حقه، والمرأة لها مهر المثل، ومهر مثلها 10,000 والبعير 200 ريال، وهذا ليس من العدل، بل نقول يلزمه أن يأتي ببعير مثلها.
يعني هذا تفصيل طيب، لأنه تارة يكون مهر المثل أقل وتارة يكون أكثر، تارة يكون مهر المثل أقل من هذا المسمى المغصوب وتارة يكون أكثر، فالعدل أنه يجب عليه مثل ذلك المغصوب بس، لا زوج ولا نفس.
فإذا قال إنسان هل البعير من المثليات التي تضمن بالمثل أو متقومة تضمن بالقيمة؟ فالجواب المذهب أنها متقومة تضمن بالقيمة، والقول الراجح أنها مثلية تضمن بالمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف الإبل على إبل الصدقة ويرد مثلها ولا يرد القيمة. إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أصدقها مالا مغصوبا وجب عليه مهر المثل، وجب عليه مثل ذلك المال المغصوب، سواء كان حيوانا أو أواني أو فرشا أو حليا أو غير ذلك،
أو حليا أو نقودا. قد يكون المغصوب نقود، وقد تقدم أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين.
كذلك إذا أصدقها خنزيرا فيجب مهر المثل، لأن الخنزير لا يحل بيعه ولا يتمول عند المسلمين. طيب. فإذا قال قائل لماذا لا نقول يباع الخنزير على من يستحلونه وتؤخذ قيمته؟ فالجواب هذا لا يصح، لأنه لا يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى وإن كانوا يستحلونه، فيجب مهر المثل، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله، والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح، والظاهر أن أقرب ما يكون للخنزير شبها هو البقر فتعطى بقرة.
العجيب بعد هذا.
أو يقال يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلا وتعطى القيمة، لكن الأول أقرب إلى الصواب، ولأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل.
إيش؟
قال أو يقال يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلا وتعطى القيمة، لكن الأول
ما أدري عنها. هل الشيخ كان هذا من اجتهاده؟ ما أدري، هل في عندك في الحاشي شيء؟ موضوع الخنزير ليس لدي. على كل حال المسائل أول هي موضع اجتهاد، قد يقال يكون يقال إن أقرب ما يكون للخنزير كذا حيوان، لا هو لو قيل إنه يقدر بما بما يساوي عند من يستحله فذلك. نعم بعد التجاوز. ها يعني يبطل هذا المسمى ويجب لها مهر المثل أو أو يتفقان. إذا كان مثلا مهر المثل شيء عالي يقول هذا بطل فلا بد يعين ما إما مهر المثل أو الشيء الذي ترضى به. وإذا كانت قد سمى خنزير يمكن ترضى ب يعني بأقل أو بأكثر من مهر المثل. المهم أن الخنزير لا يكون صدقة. كل هذا التفصيل ثاني من اجتهاد الشيخ ما هو نعم.
قال وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته.
يقول إذا وجدت المرأة الصداقة المباحة كما إذا أصدقها ثوبا أو أصدقها حيوانا وجدت الصداق المباح وجدته معيبا في عيب فإنها مخيرة بين يعني بين ايش؟
بين العرش والقيمة.
بين العرش والقيمة بين أن تأخذ عوض النقص وهو العرش أو ترده وتأخذ القيمة. وقد يقال تأخذ المثل تطلب المثل. فإذا أصدقها معيبا مباحا معيبا فإنها تخير بين أخذ العرش من الزوج أو رد المعيب وتأخذ قيمته أو يقال تأخذ مثله أصدقها بعيرا ونحوه فوجدت فيه عيب فهي مخيرة بين أن تأخذ عرش النقص بسبب ذلك العيب أو ترد ما أصدقها ويعطيها قيمته أو مثله مثل ذلك الصداق سليما غير معيب. نعم بعد.
قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية.
يقول إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة وصحة التسمية. والحقيقة إنه تزوجها على ألف فالحقيقة إن الصداق حينئذ يكون ألفين. تزوجها على هذا الأساس ألف لا وألف لأبيها. ولو قالت تزوجها على ألفين وأخذت ألف وأعطت أبا ألف هذا هو المعنى. نعم يقول وإن تزوجها على ألف. نعم.
قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية.
صحة التسمية. نعم
صلى الله عليه. الشيخ محمد يقول أن التسمية باطلة.
وشو
قال والصحيح أن التسمية باطلة وأن الكل للمرأة كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه أهل السنن أن كل ما كان قبل العقد فهو للمرأة وما كان بعد العقد فهو لمن أهدي له. ثم إننا قال لو فتحنا هذا الباب لكانت النساء عند الرجال الذي لا يخافون الله بمنزلة السلع الذي يشترط للأب أكثر هو الذي يزوج ولو كان من أفسق عباد الله والذي يشترط أقل أو لا يشترط شيئا لا يزوج وهذه مفسدة عظيمة.
ثم هو إنه في الحقيقة إن هذا يرجع إلى هذا. أما برضاها فما المانع رضي التزوج على أنه يعطيها ألف ويعطي أبوها ألف رضيت بذلك هي برضاها. ولهذا قلنا إن الصداق حقيقة الأمر إن الصداق ألفان لها. أما إذا شرط هو نفس الزوج شرط أن يكون أو الولي شرط لنفسه فنعم. إذا شرط الولي على أن له ألف ولها ألف أو شرط الزوج على أن لها ألف ولأبيها ألف شرط، فنقول لا يصح، بل هذا الصداق من حقها، فلا يصح أن يخص لأحد شيء من صداقها إلا بعلمها ورضاها بس وينتهي الأمر. فتزوجها على كذا معناها إنها قبلته على أن يكون لها ألف ولأبيها ألف لرضاها وعلمها، كان هذا مشروط عليها على أن من قبل الولي شرط لنفسه بغير علمها ولا رضاها أو بعلمها من غير رضاها لم يصح. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في شيء في الحال شو يقول في الشرح؟ اقرا الشرح.
قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل للأب صحت التسمية،
أو على أن الكل للأب
صحت التسمية، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ويملكه الأب بالقبض مع النية.
على أن للأب هذا مبني على مسألة أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره، نقول نعم، إذا الأب يعني أخذ من صداق ابنته ما لا يضرها، أما أن يكون الكل له بحيث أن الفتاة يعني تتضرر بذلك، قد يكون لا مال لها فتذهب لزوجها جرداء لا ثياب ولا حلي، وهذا يهضمها عند زوجها فغضها إليه ولا يشرفها. أما إذا كانت قد تكون مثلا قد تكون موظفة الآن في هذا الوقت، قد تكون موظفة وعندها مال، فيأخذ الأب يعني صداقها من منطلق أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا ما يضر حينئذ. نعم. بعد
صلى الله عليه وسلم
هذا السؤال طيب. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. المنفعة الآن لمن؟
الأب.
يظهر أن المنفعة للأب، لأنه جعل رعيه للغنم هذه المدة هو الصداق نية على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا شاهد قوي ودليل يعني بين.